مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
مستمعي ومستمعات راديو منارات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مجرى التاريخ ومنعطفاته. نحن دائما مع تاريخ الدولة العلوية الشريفة، ومرجعنا الأساس في هذه الدولة العلوية الشريفة أي في تاريخ هذه الدولة هو كتاب تاريخ المغرب تحيين وتركيب. ننتقل في هذه الحلقة إلى الضغوط الخارجية والتغلغل الأجنبي الذي عم البلاد ما بين 1246 1318 هجرية الموافق ل 1830 1900 ميلادية. نعم، تميزت الظرفية العامة على المستوى العالمي عند بداية القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي باتساع نطاق الثورة الصناعية ومؤثراتها المتعددة الأبعاد، بفضل الانتشار المتلاحق لخطوط السكك الحديدية في مختلف بقاع المعمور والتزايد المضطرد لخطوط الملاح الرابطة بين مراسي الدول الصناعية ومختلف البقاع التي ظلت مرتبطة ببنياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العتيقة. وكان المغرب بحكم قربه الشديد من أوروبا من بين الدول المتوسطية التي كان عليها أن تواجه تلك المؤثرات وتتفاعل معها بما يمكن أن يضمن لها البقاء والحفاظ على هويتها الثقافية والحضارية. وفي خضم هذه التحولات كان المخزن قد حرص قبل بداية القرن التاسع عشر الميلادي على التقليل من الاتصالات مع الأوروبيين إلى أقصى الحدود الممكنة لتفادي كل الأسباب الكفيلة بتمهيد سبل التسرب الأجنبي إلى البلاد. وفي هذا السياق كلف المولى سليمان كاتبه محمد بن عثمان سنة 1206 هجرية 1792 ميلادية بمهمة الاتصال بممثل الدول الأجنبية في تطوان، وقد شددت تعليمات السلطانية على اتباع مسطرة دقيقة حين اشترطت أن يتم التعامل مع الأجانب عن طريق المكاتبة. لذا أصبح من اللازم على أعضاء الهيئة الدبلوماسية المقيمين في طنجة أن يكاتبوا السلطان عن طريق كاتبه بتطوان، أما هذا الأخير فقد كان عليه أن يطلع على فحوى المراسلات قبل أن يقرر في شأن توجيهها إلى البلاط، وذلك في ضوء تعليمات دقيقة هي الأخرى. وبهذه الخطوة أصبح عامل تطوان وطنجة واسطة لا يمكن الاستغناء عنهما بالنسبة للهيئة الدبلوماسية في علاقتها مع السلطات المركزية. فوضعت بذلك اللبنة الأولى لمؤسسة مخزنية جديدة صارت نشيطة بمدينة طنجة في عهد السلطان عبد الرحمن بن هشام وسميت دار النيابة السعيدة، بينما أصبح الكاتب المخزني المسؤول عن إدارة شؤونها يلقب بالنائب السلطاني، ويمكن لممثل الدول الأجنبية القيام بزيارة سنوية للسلطان في بلاطه إما لتقديم أوراق اعتمادهم أو للتباحث معه في القضايا الكبرى عند الحاجة. وحسب المسطرة الواجب احترامها بين الطرفين، يبدو أن الهدف المتوخى من تأسيس دار النيابة ليس هو تفعيل تواصل مع ممثل الدول الأجنبية، بل على العكس من ذلك هو عرقلة ذلك الاتصال والتقليل منه اتقاء لكل ما يمكن أن ينتج عنه من تحقيق مكاسب لفائدة الأجانب الطامعين في خيرات البلاد. وقد تعاقب على رأس هذه المؤسسة البالغة الأهمية كل من بوسلهام بن علي أزدوط باشا طنجة والعرائش ابتداء من سنة 1265 هجرية 1848 ميلادية، وخلفه محمد الخطيب من سنة 1268 هجرية 1851 ميلادية إلى حدود سنة 1279 هجرية 1862 ميلادية، ومحمد برقاش إلى حدود سنة 1303 هجرية 1886 ميلادية، ثم محمد الطريس إلى سنة 1326 هجرية 1908 ميلادية، وأخيرا محمد القباس إلى سنة 1330 هجرية 1912 ميلادية. وتمثل آلاف المراسلات الخطية المتبادلة على امتداد القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين الميلاديين بين هؤلاء النواب السلطانيين وبين عدد كبير من أعضاء ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين في طنجة على اختلاف مراتبهم الدبلوماسية تمثل مصدراً أساسياً وغنياً بالمعطيات التاريخية الضرورية لرصد مختلف أشكال الضغوط التي تعرض لها المغرب ولتتبع جل مراحل التغلغل الأجنبي في البلاد إلى بداية عهد الحماية. يعتبر الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1246 هجرية 1830 ميلادية بداية حقيقية مهدت الطريق أمام إمكانية توسيع المشروع الاستعماري الفرنسي في بقية بلدان الشمال الإفريقي وخاصة في تونس والمغرب. ولم تلبث التحركات الفرنسية في المنطقة أن أثارت شهية دول أوروبية أخرى منافسة من أبرزها وأكثرها اهتماما بالمصير المغربي بريطانيا العظمى وإسبانيا. وبحكم الاختلافات البنيوية الواضحة بين المغرب وجيرانه الأوروبيين على مختلف المستويات الدينية والفكرية والاقتصادية، فإن طبيعة العلائق القائمة بين الطرفين المغربي والأوروبي قد اتسمت في أغلب الأحيان بالحيطة والحذر، كما تشهد على ذلك نصوص الاتفاقيات الدولية التي أبرمها المغرب مع حكومات الدول الأوروبية قبل سنة 1273 هجرية 1856 ميلادية، إذ كانت جلها مؤقتة ولا تتجاوز صلاحياتها السنة الواحدة، وإن كانت قابلة مبدئيا للتجديد في حال ما إذا رغب الطرفان في ذلك. لقد وضعت فرنسا كلا من بريطانيا وإسبانيا أمام الأمر الواقع حين أقدمت على غزو الجزائر، ولم يبقى أمام هاتين الدولتين إلا اختيار واحد قوامه بذل كل ما هو ممكن للحيلولة دون انفراد فرنسا باحتلال المغرب. وفي الوقت نفسه كان على بريطانيا وإسبانيا أن تحرص في كل خطوة من الخطوات الرامية إلى بلوغ الهدف على التوفيق بين مصالحها العليا بالمغرب وخارجه، أي في حوض البحر الأبيض المتوسط بالدرجة الأولى وفي بقية أنحاء العالم بدرجات متفاوتة الأهمية. وعلى العموم فإنه مهما اختلفت الاستراتيجيات التي قررت كل دولة من هذه الدول الثلاث أن تنهجها في تعاملها مع المغرب، فقد كان لها قاسم مشترك يجمع فيما بينها، ويتمثل في ممارستها ضغوطا انفرادية تارة وجماعية تارة أخرى على البلد نفسه خدمة لمصالحها الخاصة. وبناء عليه فقد وجدت فرنسا في وضعيتها الجديدة كجارة قوية لها حدود مشتركة غير واضحة المعالم مع المغرب أحسن وسيلة لممارسة ضغوط متلاحقة وذات أشكال مختلفة على المخزن، خاصة بعد أن وجد السلطان المولى عبد الرحمن نفسه ملزما بحكم أواصر الدين والجوار بمؤازرة الأمير عبد القادر الجزائري في أعماله الهادفة إلى مناوءة الفرنسيين المحتلين لأرض الجزائر التي تشكل جزءاً من بلاد الإسلام. أما بريطانيا العظمى وهي الدولة الصناعية الرائدة في مجال التجارة الليبرالية، فقد كانت ترى أن مصالحها الاستعمارية العالمية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحضورها القوي في حوض البحر الأبيض المتوسط، غير أن حاميتها بصخرة جبل طارق وهي صخرة تمتلكها منذ سنة 1115 هجرية 1704 ميلادية كانت مرتبطة بالمغرب من حيث التزود بالمواد الغذائية، مما حتم عليها نهج سياسة شديدة المرونة قوامها الأساس المحافظة المبدئية على استقلال المغرب، وعرقلت كل ما يمكنه أن يغير من الوضع الراهن فيه أو يفضي إلى انفراد أي دولة أجنبية بأراضيه. وعلى صعيد آخر، فلما كانت المصالح الاستراتيجية لبريطانيا العظمى بحوض البحر الأبيض المتوسط مرتبطة بدعم مكانتها الاستعمارية، فإنه لم يكن لحكومتها إلا أن تنهج إزاء المغرب سياسة تسير في نفس الاتجاه القائم على سيادة البلاد. وبعبارة أوضح، فإن ضغوط هذه الحكومة على الجهاز المخزني لا يمكنها أن تكون إلا اقتصادية مدعمة عند الحاجة بالقوة العسكرية وخاصة البحرية منها. وعلى مستوى آخر، حرصت بريطانيا باستمرار إلى حدود سنة 1322 هجرية 1904 ميلادية على بذل كل ما في وسعها لإقناع المخزن بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى بأهمية الحفاظ على علاقات سلمية مع جميع الدول الأوروبية وتفادي الدخول معها في أي مواجهة بالقوة ولو افترض الأمر تقديم بعض التنازلات لاسترضائها. أما فيما يخص إسبانيا فهي وإن كانت لا ترقى إلى مستوى بريطانيا العظمى وفرنسا سواء من حيث النفوذ العسكري أو على المستوى الصناعي، إلا أنها كانت تعتد مع ذلك بعلاقتها التاريخية التقليدية مع المغرب. واعتبارا لهذه العلاقات التاريخية ومراعاة للقرب الجغرافي واحتلال بعض النقاط الاستراتيجية كسبتا وماليليا، بالإضافة إلى الجزر الواقعة قرب السواحل المتوسطية المغربية، فقد كان من شأن هذه الدولة أن تعتبر نفسها أحق من غيرها بالاهتمام بالمغرب، لولا أنها اتبعت سياسة ميدانية يكتنفها بعض الغموض. ذلك أن هذه السياسات تغلب عليها روح المغامرة إلى حد بعيد، ومع ذلك فإنها تضطر إلى اللجوء إلى الحوار اقتداء بالدول الأوروبية الأخرى وخصوصا بريطانيا العظمى، كل ذلك بهدف التقليص من عوامل التوتر. ويمكن القول إن المصالح العليا لبريطانيا العظمى قد التقت مع المصالح المغربية، ذلك أن المغرب كان يأوي في مطلع القرن 13 الهجري 19 الميلادي ما بين 3 و5 ملايين نسمة حسب التقديرات المتداولة، كما أنه كان يعيش على اقتصاد أساسه الفلاحة المعاشية، بينما كانت تجارته الخارجية ضئيلة غير مستقرة عاجزة عن مسايرة تيار المبادلات القائم في أعالي البحار بين أوروبا وأسيا وأمريكا. وطبيعي أن تكون لهذه الوضعية انعكاساتها الجلية على الوضع المالي بالمغرب الذي كان يعاني ضعف المداخيل الجمركية الناتج عن سياسة الاحتكار لبعض السلع، فضلا عن تداعيات سياسته الحمائية على الواردات الأوروبية، حيث تتجاوز الرسوم الجمركية أحيانا نسبة 200% من قيمتها. يضاف إلى هذه العوامل كلها انهيار قيمة الصادرات المغربية نحو الخارج إلى حد أصبح معه حجم مبادلات خارجية في تراجع مستمر طوال النصف الأول من القرن 19، إذ انخفضت المداخيل من 26 مليون فرنك بين 1246 هجرية 1830 ميلادية و 1256 هجرية 1840 ميلادية إلى ما لا يتجاوز مقداره ما بين 15 و20 مليون فرنك في الفترة الممتدة من 1265 هجرية 1848 ميلادية إلى 1270 هجرية 1853 ميلادية. وفي الوقت الذي كانت فيه فرنسا وإسبانيا تواصلان ممارسة ضغوطهما العسكرية على المخزن من خلال حضورهما القوي على الحدود الشرقية وعلى حدود سبتة ومليليا، كانت بريطانيا العظمى تمهد منذ سنة 1245 هجرية 1829 ميلادية على يد رئيس مفوضيتها الجديد في طنجة ويليام أوريول دراموند هاي لإقناع سلطان المغرب بضرورة الشروع في تبني سياسة تجارية مستمدة من النسق الليبرالي قوامها الرفع من حجم المبادلات الخارجية من أجل تحقيق مزيد من المداخل لفائدة بيت مال المخزن. غير أن تلك الدعوات البريطانية لم تلقى في البداية آذانا صاغية من الجهاز المخزني الذي ظل رجاله متمسكين بالاقتصار على عمليات تجارية متواضعة وضرورية مع أوروبا يتولى أمرها تجار السلطان وبتنسيق حثيث معه. ساءت العلاقة تدريجيا بين المغرب وبين الحاكم العام الفرنسي في الجزائر نتيجة إصدار القبائل المغربية المتاخمة للحدود الشرقية على مواصلة مؤازرتها للأمير عبد القادر الجزائري، وانتهت الأمور وفقا لما خططت له فرنسا إلى نشوب معركة مغربية فرنسية غير متكافئة في وادي إسلي سنة 1260 هجرية 1844 ميلادية، فانهزمت فيها القوات المغربية المتكونة أساسا من مجموعات قبلية حاول السلطان عبد الرحمن بن هشام جاهدا أن يدفع بها الخطر الذي أحدق بالبلاد جريا على عادة أسلافه، كما قصفت القوات البحرية الفرنسية مرسي طنجة والصويرة بالقنابل فألحقت الأضرار البليغة بالمدينتين وسكانهما. وبحكم التهديد الذي شكله هذا الوضع المقلق للمصالح التجارية والاستراتيجية لبريطانيا في المغرب، اضطرت حكومة لندن إلى النزول بكل ثقلها الدبلوماسي في مختلف العواصم الأوروبية للحيلولة دون استفحال الأمر وصد كل محاولة فرنسية لتنفيذ زحف عسكري مبكر على العاصمة فاس بوساطة بريطانية فعلية قادها الدبلوماسي الشاب جون دراموند هاي الحديث تعيين كممثل للإمبراطورة فيكتوريا خلفا لوالده الذي وافته المنية والمفاوضات الجارية. وعلى إثر هذه المفاوضات اضطر المغرب إلى إبرام اتفاقية صلح مع فرنسا بتاريخ 27 شعبان 1260 هجرية 10 شتنبر 1844 ميلادية، كما اضطر إلى توقيع اتفاقية لرسم الحدود في للا مغنية يوم 9 ربيع الأول 1261 هجرية 18 مارس 1845 ميلادية، وهي اتفاقية يكتنفها كثير من النقط الغامضة التي استغلتها فرنسا لخدمة أغراضها التوسعية في المنطقة، مما مكنها على امتداد القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي من إلحاق أجزاء متاخمة من التراب المغربي بالقطر الجزائري المحتل آنذاك. بهذا نكون مستمعي ومستمعات راديو منارات قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نلتقي بكم في حلقة أخرى إن شاء الله.
مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.